العلاج النفسي القرآني لليأس وللاكتئاب بيقوم على ثلاث محاور. المحور الأول هو أن الله سبحانه وتعالى حرم اليأس، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل اليأس يساوي الكفر والضلالة، والكفر والضلالة محرمين في الإسلام، وبالتالي فاليأس محرم في الإسلام، وده اللي هنتعلمه من الآيتين اللي هنذكرهم الآن إن شاء الله. المحور الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى ربط بين اليسر والمصائب والشدائد، بمعنى أن هناك يسر أثناء أي شدة، ومع أي مصيبة هناك باب مفتوح فيه يسر، فيجب علينا أن نبحث عنه ونتمسك به ونركز عليه حتى تمر هذه الشدائد ونحن نعيش في منطقة اليسر المصاحبة للشدائد. المحور الثالث لعلاج الاكتئاب واليأس في القرآن هو الرجاء، أن يكون هناك رجاء في وجود خير لما نراه شرا. كيف أرجو وجود الخير في الشدة وفي المصيبة؟ أرجو أن يكون خير في وجود الشدة أو الابتلاء، لأن الله يعلم وأنا لا أعلم، وعسى أن أكره شيئا وهو خير لي. إذن العلاج النفسي القرآني لليأس وللاكتئاب بيقوم على الثلاث محاور. هبدأ في شرح محور، كل محور هناخد الآيات القرآنية وهنتعلم الدلالة فيها عشان نقدر نبني في داخل نفوسنا الحصانة التامة لليأس وللاكتئاب، ونكون دائما وأبدا مع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من البحث عن اليسر والبحث عن الفرج والحياة في انتظار فرج الله في أثناء أصعب الشدائد. فلا تنول منا الشدائد ولا تضيع نفسيتنا ولا أعصابنا ولا ديننا ولا حياتنا ولا مسؤوليتنا. نبدأ الآن بالمحور الأول في العلاج النفسي القرآني لليأس والاكتئاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اليأس وحرم اليأس وجعله يساوي الكفر والضلالة. هنقرأ من أولا من سورة يوسف، وهنبدأ بالآية رقم 87 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب، هذه الآية جاءت في القرآن الكريم على لسان سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب بيقول لأبنائه روحوا دوروا على يوسف وعلى أخوه الصغير بنيامين ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقطعوا أملكم في رحمة الله، لأن من يقطع الأمل في رحمة الله وييأس من روح الله يعني رحمة الله فهو الكافر. وبالتالي هذه هي الآية الكريمة في القرآن الكريم، الآية رقم 87 من سورة يوسف، التي جعلت اليأس يساوي الكفر، وبالتالي هي آية بيحرم فيها اليأس على المسلم وعلى المؤمن. خلينا نعرف القصة بتاعت هذه الآية، علشان يا جماعة إذا قارنا بين ابتلاءاتنا وبين يعني شدائدنا وبين الأمور اللي بتزعلنا في الدنيا، وشفنا الشدائد اللي عاش فيها سيدنا يعقوب عليه السلام، ومع هذا كانت دائما اعتقاده كان دائما اعتقاده ونصيحته لأبنائه هو عدم اليأس نهائيا من رحمة الله، لأن اليأس كفر برحمة الله وكفر بالله، استغفر الله العظيم. قصة سيدنا يعقوب عشان تكون يعني ملخصة، هو ان سيدنا يعقوب هو اب كان عنده 11 ابن، منهم 2 صغيرين اسمهم يوسف والصغير جدا اسمه بنيامين. طبعا احنا بنعرف ان بالنسبة للاب دايما بتكون صغيركم حتى يكبر، يعني بيكون قلب الاب والام متعلق بالاطفال الصغيرين خالص، على أساس الواحد بيبقى خايف لحسن يموت وهم لسه صغيرين وليس لهم من يعينهم في الحياة. فكان سيدنا يعقوب الأب قلبه معلق به لها بأبنائه الاثنين الصغيرين يوسف وبنيامين، وخصوصا سيدنا يوسف عليه السلام كان له نصف جمال الدنيا، كان شديد الجمال، وكان الأب متعلق به ومتعلق بأخوه بنيامين. طيب ايه بقى مأساة هذا الأب اللي خلته يقول اليأس ويقول يعني يتكلم مع أولاده في منطقة اليأس؟ الأب ده وقع في مأساة كبيرة جدا، مأساة الحقيقة يعني صعبة على نفسية أي أب. إيه هي هذه المأساة؟ هذه المأساة هي إن أولاده الكبار كانوا عايزين يقتلوا ابنه الأحب إلى قلبه يوسف، أحب أبنائه إلى قلبه كان يوسف الصغير كويس، فهم الإخوات الكبار بدال ما ياخدوا بالهم من إخواتهم الصغيرين، لا هم كانوا عايزين أو قرروا إنهم يقتلوا هذا الابن اللي الأب بيحبه قوي. ليه عايزين تقتلوه؟ علشان أبونا بيحبه قوي. شوف الدافع يعني المحزن للأب، بدل ما يحافظوا عليه عشان أبوهم بيحبه ويقلوه دايما قدام عين الأب العجوز الكبير فيبقى الأب سعيد إن ابنه قريب منه، لا دول هما عايزين بدل ما تاخدهم الرحمة بالأب العجوز، لا دول هما عايزين يقتلوا هذا الابن، لأنهم الحقيقة يعني يوصفوا لهم وصف إنهم أنانيين، عايزين كل حب الأب يكون لهم وما يكونش حب الأب لهذا الابن ولأخوه الصغير، وبالتالي هما عايزين يستأثروا بحب الأب. يعني هما بدل ما يفكروا فابوهم كويس فكروا في نفسهم، إزاي يستأثروا على قلب أبوهم؟ يلا نروح نقتل أخونا عشان نشوف حجم مأساة سيدنا يعقوب على حقيقتها. يعني هو مبتلى في أبنائه التسعة الكبار اللي هم لم يرحموه ولم يرحم أخوهم. ما هو طب ما هو يوسف أخوهم برضو، عشان تستأثروا أنتم بقلب أبوكم تقوموا تحرموه من الابن وتاخدوا الابن اللي هو اخوكو وتقتلوا اخوكو، يعني دي جريمة مضاعفة. خلينا نقرأ عنها من سورة يوسف، هنقرأ من الآية رقم 7 إلى الآية رقم 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. معنى هذه الآيات إنهم قالوا إحنا عصبة، يعني إحنا مجموعة كبيرة، وأبونا ده بدل ما بيحبنا إحنا رايح يحب يوسف الصغير ويركز عليه في الحب. طب خلاص بقى عشان قلب أبونا كده يبقى فاضي لحبنا ونستحوذ على حب الأب، خلينا نقتله، وبعد كده بعد ما هنقتله يعني هنبقى نستغفر ربنا ونبقى قوما بعد ما هنقتله نتوب ونبقى كويس. فيها واحد منهم وبيقال انه الكبير كان يعني اكثرهم يعني عقلا، قال لهم لا ورحمه، قال لهم لا بدل ما نقتله كويس صعب عليه اخوه، يعني يعني طلع رحيم ارحم شويه، قال بدل ما نقتله كويس ناخده نرميه في البير، ولما هنرميه في البير في يعني قبائل بتمر على البير عشان تاخد ميه من البير، فبير ميه يعني هيرموه في بير الميه، ويمكن تمر قبيله بتبحث عن مية من قبائل الصحراء اللي بتتحرك فياخدوه ويعيش معاهم، ونبقى احنا كده بقى ما قتلناهوش بس ايه خلصنا منه، وقلب يعقوب والدنا بقى متفرغ لنا ولحبنا. فاذا هي دي المأساة اللي تحققت فعلا في حياة سيدنا يعقوب، لانهم فعلا راحوا لابوهم وقالوا له ان احنا عايزين نخرج ونروح يعني نقضي يوم كده بعيد شوية نرتع ونلعب نغير جو شوية، ودينا يوسف معانا يغير جو معانا. قال لهم أنا بخاف عليه، قالوا له ما تخافش إحنا مش ممكن نكون مجموعة كبيرة كده تسعة ويضيع مننا أخونا يوسف وإحنا رايحين. ففعلا أبوهم قال لهم طيب أنا حديهولكو كويس، بس إيه بسم الله الرحمن الرحيم يعني خليكوا حريصين عليه. طيب مع ان انا يعني حزين ان انتوا هتاخدوه مني، لكن مش خدوه معاكم. وفعلا هم خدوه ورموه في البير، وتحركت حياة سيدنا يوسف بمراحل كتيرة بتيجي في قصة سيدنا يوسف، ان سيدنا يوسف بيأخذ بعد كده وبيروح بيتربى في بيت وزير موجود في مصر، وهناك طبعا بيتعرض لمكائد كتيرة، انما ربنا سبحانه وتعالى بينصره كويس، وبيبقى هو بعد كده تقريبا يعني المسؤول عن الزراعة في مصر، وبيصبح له شأن عظيم. المهم هو ان سيدنا يوسف، ان سيدنا يعقوب سوري فقد ابنه، لم يفقد ابنه يعني بان ابنه ده مثلا يعني مات في حادث السيارة، او ان ابنه ده مثلا تم خطفه بناس حرامية، لا ده هو فقد ابنه كويس عن طريق ان بقيت ابنائه أخذوا هذا الابن وأبعدوه عنه، وبالتالي يبقى قلب القلب حزنه مضاعف، حزنه حزين على الابن اللي فقده اللي حبيب إلى قلبه جدا، وحزنه عظيم جدا لأنه متيقن في داخل قلبه أن اللي عملوا فيه هذه العملة واللي حرموه هذا الحرمان واللي حطوه في هذا الحزن هم أبنائه الكبار. بتمر الأحداث بتاعت قصة سيدنا يوسف، وبنيجي بعد عشرات السنين، هم بيقال ان هذه القصة اخذت حوالي 20 سنة والله اعلم من كتب التفسير، ان في يوم من ذات الايام حصل ان الابن بنيامين برضو تم ابعاده عن الاب لظروف كويس، وبالتالي احنا اصبحنا قدام اب فقد ابنين، اعز ابنين من ابنائه كويس، حرم منهم في الحياة، فقد اتنين من اعز ابنائه الاتنين الصغيرين الحبيبين الى قلبه فقدهم. طيب هل هنا نسأل سؤال، هل يأس من رحمة الله سيدنا يعقوب؟ هل انعزل عن الحياة؟ هل فكر في الانتحار؟ هل عاقب أبنائه الكبار اللي هو متأكد ان هم اللي ورا المأساة اللي هو بيعيشها؟ خلينا نقرأ عن حال هذا الأب المصدوم في فقد الابنين علشان نتعلم الدرس في الثقة بالله، الدرس في الأمل في فرج الله أثناء أصعب الشدائد اللي بتمتد عبر السنين الطويلة. هنقرأ دلوقتي عن صبر وعن أمل وعن ثقة بالله وعن التفاؤل اللي موجود في سيدنا نفس سيدنا يعقوب وتمسكه برحمة الله أثناء أصعب الشدائد، من نفس الصورة من سورة يوسف من الآية 83 إلى الآية رقم 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في الآيات دي كويس كان سيدنا يعقوب عليه السلام فقد ابنه الثاني، فقال لهم لما دخلوا عليه وقالوا له الابن الثاني كمان فقد، قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، في خطة كده أنتم مرتبينها كويس، ولكن ما وقفش معاهم، ما وقفش عندهم، ما وقفش مع المتسببين في مشكلته والمتسببين في مأساته، ما ركزش عندهم، نقل نفسه بسرعة على الصبر الجميل. فصبر جميل. طيب الصبر الجميل اللي بينادي به سيدنا يعقوب ايه الأساس فيه؟
أساس الصبر الجميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هو الأمل في رحمة الله أن يعيد إليه الابنين اللي هو فقدهم. إذن الإنسان بيصبر وبيصبر صبر جميل، والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى إلى البشر، ولكن القلب يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فقط. كويس، وهو صبر ولم يتكلم. ماذا كان الدافع القوي له أنه يقدر يصبر عشرات السنين؟ الدافع له هو الأمل، عسى الله، عسى الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى، الرجاء أن يعيد لي الله أبنائي. وتولى عنهم، ما ركزش أبدا معاهم، ما عادش معاهم وقال لهم أنتوا السبب وأنا متهيألي أن أنتوا اللي عملتوا كده، وفي يوم من ذات الأيام حسبت لكم. المنطقة اللي هي بتكبر الحزن وبتكبر المشاكل وبتعمل بتحول المأساة إلى مأساة أعظم، مواجهة من يكون السبب. المواجهات في أثناء الشدائد يا جماعة بتضاعف من أحجام الشدائد، وخصوصا إذا كان السبب فيها هم أقرب الناس إلينا. عشان كده في أثناء الشدائد لازم الواحد يتعلم من معنى هذه الآيات، إن مناطق العتاب ومناطق كتر الكلام مع من أعتقد إن السبب في مصيبتي اللي أنا فيها، كل ده تضييع للوقت وتضييع للمجهود وبعد عن الوصول إلى الصبر. هو ربنا هنا بيقول وتولى عنهم، يعني ابتعد عنهم وابتدى يتكلم مع نفسه وقال يا أسفا على يوسف، يا حزني عليك يا يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سيدنا يعقوب كان لا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيقول في الآية 86 قال إنما أشكو بثي، بثي يعني حزني الشديد وتعستي الشديدة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو حواره كله في أثناء شدته وفي أثناء مأساته حواره فقط مع الله سبحانه وتعالى. كويس، ولكنه حزين، ومن كتر حزنه بيضت عيناه، بيضت عيناه يعني فقد البصر في عينيه. ليه؟ لأنه هو واخد الحزن فهو كظيم. الكظم هو أني أستعمل، أني أستجمع كل حزني وخليه جوايا، ما اشتكيش، ما تكلمش، ما تخني، ما عملش مشاكل مع اللي حواليا، ما واجهش الناس وابتدي اقول لهم انتوا السبب انتوا السبب انتوا السبب، لا، صمت وتجميع للحزن في الداخل وحوار داخلي مع الله سبحانه وتعالى. فده طبعا بيؤدي الى ان الانسان ممكن من كتر الحزن ومن كتر البكاء يفقد عينيه كويس ويفقد البصر، لكنه في نفس الوقت لم ينطق بكلمة شكوى من الله سبحانه الا لله سبحانه وتعالى. فطبعا هم لانهم يعني كانوا يعني مش قادرين يوصلوا إلى منطقة الإيمان بتاعته، قالوا له أنت لسه فاكر يوسف، أنت لسه، قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حردا، أنت لسه بتفكر في يوسف ده أو حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين، هتفضل تفكر في يوسف ده لغاية ما تخلص أنت تماما من الحزن اللي جواك ده. فهو راح قال لهم أعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي الثقة الله، انتظار فرج الله، التأكد من رحمة الله، التوكل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هذا يعني النبع القوي في الثقة بالله وانتظار الأمل وانتظار الفرج والتوكل على الله وتوقع الخير، راح قايل لهم اتحركوا يا بني اذهبوا فتحسسوا، روحوا دوروا على يوسف ودوروا على اخوه، واياكوا تيأسوا ابدا، اوعوا تقطعوا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن ليقطع الرجاء في قدرة الله وفي رحمة الله إلا القوم الكافرون. وهو ده الدرس الجميل اللي بنتعلمه من قصة سيدنا يعقوب مع مأساته مع أبناء الكبار اللي أخدوا منه ولاده الصغيرين، الاتنين إخواتهم الصغيرين، خدوهم وأبعدوهم عن أبوهم. ولكن مع هذا هو رغم إصابته في جميع أبنائه، الكبار أنانيين وحرموه، والاتنين الصغيرين بعدوا عنه وعاش من غيرهم، ورغم هذا لم ييأس، عبر السنين وراء السنين لم ييأس أبدا، ولكن كان دائما مليان بالأمل في قدرة الله على تفريج الكرب، ودفعهم دفعا. هو المصاب اللي بيدفعهم وبيقول لهم روحوا دوروا على يوسف وروحوا دوروا على أخوه، ولازم إن شاء الله هتلاقوهم. وفعلا في نهاية القصة بيجتمع سيدنا يعقوب مع ابنه يوسف ومع ابنه بنيامين، ويوسف بيصالح اخواته وبيسامحهم في اللي عملوه فيه، وبيرجع البصر لسيدنا يعقوب عليه السلام كويس، وبتجتمع الأسرة كلها في مصر، وبيكون يوسف هو المسؤول عن الزراعة في مصر وصاحب المركز الكبير اللي هو زي وزير الزراعة دلوقتي. يعني عوض ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا يعقوب في النهاية، لأنه تمسك بالثقة في رحمة الله، تمسك بالأمل، تمسك بالتفاؤل، عمره أبدا أبدا ما يأس من رحمة الله ومن قدرة الله على تفريج الكرب. ولهذا من هذه الآية أو من هذه الآيات من سورة يوسف بيستلم كل واحد فينا رسالة. الرسالة دي يا جماعة هي إن الله قادر أن يفك جميع الكرب، إن الله قادر أن يجعل فرج في كل مأساة، إن الله قادر على أن يحيل المصائب والشدائد إلى تفريج وإلى يسر كويس. قادر الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى هي اللي بنحيا بيها، ولكن ربنا بيمتحننا بالشدائد علشان يختبرنا هل هنفقد الثقة فيه، وهل هنصل إلى مناطق الاكتئاب واليأس والحزن، ونبتدي نبعد عن ربنا، واستغفر الله العظيم نصل إلى المنومات والمخدرات، ولا احنا فعلا ناس عندنا يقين ووضوح في الرؤية في قدرة الله، وإن الشدائد إن شاء الله هتمر وإن شاء الله هتعدي، لأننا نعلم من الله الرحمة، ونعلم من الله التيسير، ونعلم من الله القدرة على فك الكرب، ونعلم أن الله هو أرحم الراحمين، ما حطنيش في الشدة دي عشان يقضي علي تماما ويبعدني عنه ويبعدني عن مسؤولياتي ويدمرني ويدمر أسرتي أبدا، حطني في الشدة عشان يقويني، عشان يخليني دايما أتذكر أن الحياة شدائد، وأن الحياة ابتلاءات، وأن لن ينقذني منها إلا الله، فكيف أتخلى عن علاقتي بالله وأنا لن ينقذني من هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الآيات حين نقرأها من القرآن الكريم أن نقول لنفسنا في أي يوم في شدة، وكل يوم في شدة، وكلنا مبتلى، ولكن هذه رحمة القرآن وشفاء القرآن. يا نفسي لا تحزني، ويا نفسي لا تغضبي من أقدار الله، ويا نفسي ما تقوليش أني أنا بس اللي مبتلاه، وأنا للمصايب بتتحدث علي، وأنا لربنا كده مختصني بالبلاوي. أبدا أبدا يا نفسي، البلاء والامتحان علينا جميعا، ولكن يا نفسي انجحي، انجحي مع الله سبحانه وتعالى في أن ترسلي لله رسالة أنا لا أيأس من رحمتك يا ربي، أنا مؤمنة بقدرتك ورحمتك. وسيكون إن شاء الله حين نرسل هذه الرسالة بصدق إلى الله سيكون لنا الفرج زي ما جاء لسيدنا يعقوب إن شاء الله. وحنقرأ دلوقتي عن المثال الثاني اللي حر فيه الله سبحانه وتعالى اليأس. هنقرأ من سورة الحجر، هنقرأ من سورة الحجر الآية رقم 56. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الحجر، هنقرأ من الآية رقم 90 إلى الآية رقم 56 عشان نعرف أن القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى يساوي الضلالة ويساوي فقد الإيمان، وهو ما هو محرم عليه في الإسلام. هنقرأ دلوقتي الآية 49، نبدأ من الآية 49. بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئ ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
دي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإحنا قلنا إن سيدنا إبراهيم كبر في السن وكان يتمنى أن يكون له الولد كويس، فجالوا الملائكة في صورة يعني رجال ودخلوا عليه وقالوا له سلام، فطبعا هو قال إن منكم وجلون، وجلون يعني أنا متخوف. ليه؟ لأنه هو كان قدم لهم العجل عشان يأكلوه، كان قدم لهم يعني كان قدم لهم زي ما قلنا قبل كده انهم قدم لهم عجل ومرضوش ياكلوه، فطبعا ده بيبقى دليل ان اللي داخل مش بنية سليمة، فكان متخوف منهم. بس هما كانوا ملايكة فما كانوش يقدروا ياكلوا، فقالوا له ما تخافش، قالوا لا توجل احنا جايين، لا توجل ان نبشرك، هي دي كانت البشرة، بغلام عليم. فقال لهم انتوا بتبشرتموني على اما الثانية الكبر فبما تبشرون، قال لهم يعني انتوا جايين تبشروني دلوقتي وانا راجل كبير، وطبعا امرأة عاقر قبل كده زي ما قلنا، وجاء في آيات أخرى من القرآن الكريم كان صعب على سيدنا إبراهيم أنه يصدق هذه البشرة كويس، لأن الواقع على الأرض كرجل كبير في السن وذات عاقر أنه يكون في دلوقتي بشرة بطفل كويس صعبة شوية أنه هو كان يصدقها منهم. فردوا عليه وقالوا له بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، قالوا له إحنا جايين لك دلوقتي بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني جايين لك بالخبر الصادق، طبعا لان هم كانوا ملايكة كويس. فلا تكن من القانتين، ده التحذير اللي نبه سيدنا ابراهيم عليه السلام انه يبتعد عن هذه المنطقة، منطقة ان يقنط كويس، او انه يقول ازاي هيجي لي ولد وانا كبير في السن، الاسباب اللي موجودة على الارض تمنع هذا. فهم قالوا له فلا تكن من القانتين كويس. سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما قالوا له لا تكن من اليائسين فرد عليهم بسرعة سيدنا إبراهيم، ورجع بسرعة كويس، ونهى عن نفسه اليأس من رحمة الله كويس، لأن هم قالوا له إذا أنت يعني بتقول بتستصعب وجود الطفل كويس، بتستصعب حدوث يعني أنك يكون لك طفل وأنت كبير في السن وأمرأتك عاقر، فده دليل على أنك أنت بتيأس من رحمة الله. فرجع بسرعة سيدنا إبراهيم وقال لأ، أنا لا أقنط من رحمة الله، أنا لا أقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، لأنه من ييأس من رحمة الله هو الإنسان الضال عن طريق الله كويس، الإنسان الذي لا يحس برحمة الله، الإنسان اللي لا يشعر برأفة الله برعاية الله. إنما قلب سيدنا إبراهيم اللي هو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كويس، ده كان يعني كثير العبادة، وكان طائع، وكان على الطريق المستقيم، وهو أبو الأنبياء، وهو من المسلمين كويس. فقلب سيدنا إبراهيم قلب متصل بالله سبحانه وتعالى، لا ييأس ولا يخسر الأمل ولا يقطع الرجاء في الله سبحانه وتعالى، مهما أحاطت به الشدائد، مهما كانت المصيبة أو الفقد أو الظرف صعب، مهما غام الجو، مهما زادت السحب، مهما ظلم الحاضر وأظلم المستقبل، قلب سيدنا عليه السلام يظل دائما مرتبط برحمة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء هو من المحسنين، فرحمة الله سبحانه وتعالى قريبة منه، ولهذا فهو يعني أسرع ونهى عن نفسه اليأس من رحمة الله، وربط بين اليأس والقنوط بالضلالة،
كويس. وبالتالي احنا بنتعلم من هذه الآية ان من ييأس من رحمة الله هو في منطقة الضلالة، ومنطقة دي طبعا كل مؤمن يعني بيبتعد عنها. وبالتالي احنا هنا بنتعلم من الآية دي ان الله نهى عن اليأس وجعل اليأس يساوي الضلالة. وبالتالي كل ما عندما يقترب فقد الأمل أو فقد الرجاء أو عدم توقع الخير من نفس المؤمن، يرجع المؤمن بسرعة ويقول ويتذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما هو نفسه برضو سيدنا إبراهيم نهى عن نفسه اليأس من رحمة الله وقال من إن اللي بيقنط من رحمة الله هو ضال. فالواحد يقول لنفسه أنا مش ضالة وأنا مش يعني مبتعدة عن الله، بل بالعكس عكس أنا بتعلق برحمة الله وأنا بأؤمن برحمة الله وأنا بفتح في نفسي أبواب الأمل وأبواب الفرج وأبواب اليسر إن شاء الله، كما حدث مع سيدنا إبراهيم وربنا سبحانه وتعالى أعطاه ورزقه ووهب له سيدنا إسماعيل ووهب له سيدنا إسحاق. فبدل ما يجيله ابن واحد جاله يعني رزقه الله بطفل مش بطفل واحد وبمولودين وهم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهم السلام. فإذا من هذه الآيات القرآنية المملوءة برحمة الله المملوءة بالثقة بالله بنتعلم أن القرآن نهانا وحرم علينا اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن اليأس والقنوط هما كفر وضلالة، ندعو الله أن يبعدنا عنهم ويبعد جميع المسلمين عنهم. هنتحرك دلوقتي إلى آيتين من القرآن الكريم هنقراهم في نفس المنطقة، منطقة إن النفس بتتحرك سريعا إلى اليأس وبتنسى أن رحمة الله قريبة وبتنسى أن الله قادر أن يفرج الكرب بعد ما تكون الناس يأست تماما. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان لما بتجيله شدة والشدة دي بتطول عليه شوية، في الأول بيكون الإنسان يعني يفضل يقول إن شاء الله رحمة ربنا إن شاء الله رحمة ربنا، لكن يعني مع الضعف البشري بيبتدي الإنسان مع الوقت يعني يستبطئ الفرج كويس. واستبطاء الفرج ده يا جماعة هو الطريق إلى اليأس والطريق إلى الاكتئاب والطريق إلى الحزن والطريق إلى الابتعاد عن الله. فإحنا لابد أن لا نستبطئ الفرج أبدا، نفضل متمسكين بالأمل وبالفرج وباليسر وبمفاتيح رحمة ربنا طول ما احنا عايشين، لأن التمسك بالأمل وبالفرج هو اللي بيمرر بينا الأيام وإحنا في حالة صحية سليمة وفي حالة نفسية سليمة وقريبين من الله وعندنا القدرة على التواصل مع الحياة والقدرة على أن نحافظ على أنفسنا ونقوم بمسؤولياتنا ونرضي الله عننا فيقرب مننا الفرج أكتر. فلابد أن لا نستيئس. يعني إيه؟ يعني تخش داخل نفوسنا منطقة الأيام طولت والأيام لفت ودارت وأنا صبرت كتير وأملي ابتدى يتقطع وتفاؤلي ابتدى يضعف، هعمل إيه يا رب خلاص مش قادر. المنطقة دي يجب ان احنا برضو نكون حذرين منها جدا. يجب ان يظل انتظار الفرج، توقع الفرج، توقع الخير، توقع انفراج الامر بطريقة انا لا اعلمها وليس لي فيها علم، بس متأكدة انها ان شاء الله هتحصل. تأكدي ان شاء الله المشكلة هتنتهي على احسن حال يعلمه ربنا. الشدة دي هتختفي من حياتي ان شاء الله وحطلع منها كويسة ان شاء الله. وبإذن الله ما طالت علي الايام اتذكر سيدنا يعقوب اللي عاش السنين والايام، اتذكر سيدنا إبراهيم اللي ربنا اداله على كبر الولدين وفك كربته، أمنع نفسي من أن أدخل في منطقة طال علي الوقت وأنا مستنية الفرج خلاص مش قادرة تاني. المنطقة دي غلط، وحنسمع دلوقتي من آيات القرآن الكريم ما يثبت لنا أن الفرج إن شاء الله قريب والفرج في الطريق والفرج قدامه بعضا من المحطات. إيانا واليأس، إيانا والقنوط، احنا اللي بندفع الثمن، واللي بييأس هو اللي بيدفع الثمن، وبيبعد عن ربنا وبيخسر كل شيء، وبيجي الفرج ان شاء الله، وبيجي اليسر، وبيجي الخير، لكن بتكون النفس خلاص ضاعت، والصحة ضاعت، والعلاقة مع الله ضاعت. خلينا نسمع عن المنطقة دي عشان لا نستعجل الفرج، ولا لا نستعجل الفرج ولا ندخل في اليأس سريعا. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الشورى الآية رقم 28. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا الغيث هنا في هذه الآية بمعنى المطر. ربنا بيقول في هذه الآية انه سبحانه وتعالى بيرسل المطر للناس بعد ما قنطوا. يعني ايه؟ يعني بعد ما يأسوا. يعني دي سورة الواحد بيشوف فيها عباد الله، مجموعة من الناس أو كل الناس اللي عايشين على الأرض، الحياة بتقوم على ماء المطر زي ما وضحنا قبل كده كويس. فإذا انقطع المطر، وخصوصا إذا كانوا دول ناس بيزرعوا والمطر هو اللي يعني بتقوم حياتهم بأمر من الله عليه سبب الحياة، انقطع المطر كويس، وفضلت الناس تدعو وتصلي بس برضو ما فيش مطر، وقف الإنسان عاجز كويس، لأنه المطر بإذن من الله سبحانه وتعالى ورزق من الله سبحانه وتعالى. استبطأت الناس المطر كويس، فبعد مدة ابتدوا يخشوا في حالة إيه؟ في حالة اليأس والقنوط للأسف الشديد كويس. أول ما دخلوا في حالة اليأس والقنوط كويس، ربنا سبحانه وتعالى أسعفهم بالمطر كويس، نزل عليهم المطر، فالأرض جاء فيها الحياة، والزرع طلع، والنبات ترعرع، والحياة بقت جميلة، والناس بقت سعيدة، والأمل والرجاء بقى فيهم قوي جدا كويس. إذن هي يا جماعة لحظات قليلة، لحظات قليلة جدا ما بين اليأس وما بين الأمل، ما بين نزول رحمة ربنا وما بين يعني استعجال الإنسان لهذه الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر الآية وهو الولي، هو المتولي الأمر. وتقول ما أنا مؤمنة أن لي ولي، وأن وليي قادر، وأن وليي هو أرحم الراحمين، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورحمتي وسعت كل شيء. لابد أن أكون متمسكة بوليي الله سبحانه وتعالى. المطر اتأخر لحكمة بيختبرنا، نصلي أكتر، ندعي أكتر، نأمل أكتر، نحسن أخلاقنا. يمكن في ذنوب منع المطر، عايز يحسن أخلاقنا عشان ينزل علينا المطر، عايز نستفيد من الشدة. الشدة لما تيجي بتخلي الإنسان يلتفت حواليه ويقول ليه منزل علي الشدائد، يمكن عندي معصية، يمكن صلاتي مش مظبوطة، يمكن بنم على الناس كتير، يمكن ما عنديش نوع من الأمانة في عملي أو الأمانة في علاقاتي مع الناس، يمكن مش مهتمية بمسؤولياتي. أكيد حطني في الشدة عشان يخليني أتنبه شوية لمصلحتي، فلما الشدة بتطول بصلح نفسي أكتر وبتقرب منه أكتر، والتكبر اللي عندي بيضعف، والتجبر اللي في نفسيتي والظلم برفعه، بحاول أني أتحسن كإنسانة لعل الله أن يفرق كربي. فعشان كده لابد أن احنا نرى أن الشدائد هي وسيلة بيرسلها أرحم الراحمين إلينا عشان نحسن وجودنا كبشر على الأرض، نكتسب الأخلاق الكويسة، يزيد جوانا الرحمة، نتصدق لأن الصدقة طريق إلى تفريج الكرب، نتصدق، نرحم، نعطي، نغفر، نفتكر الناس اللي في الكرب، نقوم نقول ليه كنا قصات القلوب، تحن قلوبنا، نحسن علاقتنا مع من حولنا. فإذا لما طول الشدة شوية لازم نعرف إن في من وراها فايدة. لسه ربنا ربنا عايزني اتحسن، لسه ربنا عايز نفسيتي تبقى افضل، لسه ربنا عايزني اعمل كنترول على بعض من الصفات الصعبة اللي موجودة، يمكن بظلم الشغالة اللي عندي، يظلم بظلم العامل اللي معايا، يمكن بقصوا على والدي وما بقومش معهم بالواجب، الشدة مستمرة. اتحسني يا منى، حسني اخلاقك، قربي من الله اكتر. فاذا طول ما في شدة، طول ما أنا بتحسن، ده طريق المؤمن. لكن مش طريق المؤمن إن كل ما طول الشدة أخش أنا في اليأس والقنوط، لا، ده مش طريق المؤمن. زي ما قلنا طريق المؤمن إن الشدة تحسني، ليه؟ لأني متأكدة إن حينزل المطر، إن حيجي الغيث. الغيث هو النجدة، هو هنا جاي في كلمة إنه الغيث مطر، لكن الغيث عامة هو النجدة. النجدة من كل كرب جاية إن شاء الله طول ما احنا منتظرينها، وطول ما احنا بنتعامل مع الله على ان شاء الله الفرج قريب لكل منا. الآية الثانية اللي حنقراها دلوقتي الآية رقم 110 من سورة يوسف، آية بتحمل نفس المعنى: مهما طالت الشدائد ومهما طال الوقت، إياك أن تفقد الرجاء في فرج الله سبحانه وتعالى. هنقرأ الآية رقم 110 من سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم ان الرسل اللي بيرسلهم الله الى الناس بيعانوا من الشدة وبيعانوا من الكرب وبيعانوا من الضيق، لانهم دايما بيواجهوا الكفر والجحود وعدم الرغبة في الايمان والاصرار على رفض دعوة الايمان بالله سبحانه وتعالى اللي بيجوا بيها الرسل. وبتمر الايام وبيظلوا الرسل يدعوا محدش بيستجب لهم، وبتمر الاعوام ويعني الرافضين للإيمان بهذه رسالة الرسل زي ما هم على حالهم، كويس، بتمر الأيام كويس، وبيعيشوا الرسل في ساعات شديدة جدا، منتظرين وعد الله إنه يتحقق، منتظرين النصر، كويس. هنا بقى لما بتستحكم قوي وبتشد قوي الكرب، كويس، وبيبتدي ان يبقى ما فيش اي ذرة، كويس، من الطاقة الايجابية في هذه اللحظة، بيجيء نصر الله كاملا حاسما فاصلا، كويس. فاذا مهما كان في شدائد ومهما كان في كرب، كويس، لابد ان يجيء نصر الله من اسباب الناس ما تعرفهاش. يعني الانسان يقولك خلاص ضاقت كل حاجة، مش نافعة، محدش فيهم بيؤمن، محدش فيهم بيستجيب، محدش فيهم بيتغير، محدش فيهم بيتبع، كويس. طيب ايه الحل في هذا الوضع؟ بيجي نصر ربنا سبحانه وتعالى باشكال كتيرة ما بيعرفهاش وبيقدرهاش غير اللي له العلم وله القدرة، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بالنصر، وقادر على أن يأتي بالفرج، وقادر على أن يأتي باليسر، وقادر على أن يحل كل مشكلة ويضع نهاية لكل مأساة ولكل شدة. دي قدرة الله ودي رحمة الله، والمؤمن يتمسك بهذه الرحمة وأبدا أبدا لا ييأس ولا يقطع الرجاء. اليأس هو قطع الرجاء في رحمة الله، لا يقطع الرجاء في رحمة الله، لأن ليس لنا في الحياة إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلمة اللي بننهي بها الدرس هو: فلنعيش اليوم بأمل، ونتذكر بأن الله معنا في كل لحظة، ولا نندم على الأيام اللي فيها الشدائد، لأننا بنعيشها وإحنا منتظرين فرج الله سبحانه وتعالى، بنعيشها وإحنا بنحسن من أنفسنا وبنتقرب أكتر من الله، وبنحاول إن إحنا نبقى يعني في وضع إنساني أفضل، وفي وضع علاقة أفضل مع الله سبحانه وتعالى، وفي عبادة لله، لأن انتظار فرج الله هو عبادة، فلابد أن ننتظر فرج فرج الله، ونقول لنفسنا الفرج إن شاء الله قريب، ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وإن شاء الله نستكمل مع العلاج النفسي القرآني لليأس وللعسر وللشدائد والحزن الأسبوع الجاي، ونعمل الدعاء إن شاء الله.